نتعلم القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح الشاطبية لفضيلة الشيخ مصطفى القصص والآن مع الشيخ.
وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وتردده يزداد فيه تجملا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى من تمسك بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي على هذا الحضور المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه على ما يشاء قدير. وفي أول لقاء لنا معكم في دورة الشاطبية، لابد لنا أن نتحدث أولا عن القرآن وفضله ونشأة هذا العلم ونبذة بسيطة عن مؤلف هذا النظم وعن القراء ورواتهم وطرقهم. فنقول وبالله التوفيق: القرآن هو كلام الله عز وجل المنزل على رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، المنقول إلينا تواترا، المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سورة منه، المجموع بين دفتي المصحف، المفتتح بسورة الفاتحة، المختتم بسورة الناس. نعرج على هذا الكلام وهذا التعريف. فالقرآن هو كلام الله عز وجل نزل من عند الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، وهذا هو التلقي. فنبينا صلى الله عليه وسلم تلقى هذا القرآن عن جبريل عليه السلام، وتلقاه جبريل عن رب العزة جل وعلا. وفي هذا يقول رب العالمين: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فلا بد أن يجتمع ركن عظيم من أركان القراءة، وهو ركن التلقي. لا بد أن يتلقى الطالب عن شيخ متقن، ثقة، عدل، ضابط، أمين. وهذا الشيخ بدوره تلقى عن شيخ عدل مثله إلى أن يتصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن نقل إلينا تواترا، نقله جيل عن جيل إلى أن وصل إلينا، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك هو المتعبد بتلاوته، فلا يجوز أن نتعبد بحديث قدسي، فالتعبد لا يكون إلا بكلام الله القرآن الكريم. وإن كان كذلك الحديث القدسي هو كلام الله، إلا أنه لا يتعبد بتلاوته ولا يجوز الصلاة به. المعجز بأقصر سورة منه، وقد تحدى الله سبحانه وتعالى العرب، بل وتحدى الخلق جميعا، أن يأتوا بسورة أو بعشر آيات أو بآية حتى واحدة، فعجزوا لتثبت بلاغته ويثبت إعجازه فيقول سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهو المجموع بين دفتي المصحف المفتتح بسورة الفاتحة المختتم بسورة الناس. إذن فكلام الله يخرج كلام غيره من الإنس والجن وغيرهم، والمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يخرج ما أنزل على الأنبياء من قبله كالتوراة والإنجيل وغيرهما، والمتعبد بتلاوته يخرج قراءة الآحاد المعروفة بالقراءات الشاذة والأحاديث وغيرها، لأن التعبد بتلاوته معناه الأمر بقراءته في الصلاة وغيرها على وجه العبادة وليس قراءة الآحاد والأحاديث وما إلى ذلك. نأتي بعد ذلك لنفهم معنى كلمة قرآن من الناحية اللغوية، فهي مصدر الفعل قرأ، وتأتي بمعنى الجمع والضم، والقراءة تعني ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض، والقرآن في الأصل كالقراءة، قال سبحانه: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءته كما سمعتها من جبريل عليه السلام. ويطلق على مجموع القرآن وعلى كل آية من آياته الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك وردت للقرآن أسماء كثيرة، منها الكتاب كما قال سبحانه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، والفرقان كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والذكر كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والتنزيل كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. ووصف القرآن بأوصاف كثيرة، منها نور كما قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهدى وشفاء ورحمة وموعظة، كل هذه أوصاف وصف بها كلام رب العالمين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد قسم العلماء سور القرآن إلى أربعة أقسام: القسم الأول وهو ما يسمى الطوال، ويتشمل سبع سور على أرجح الأقوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، واختلفوا في السابعة، فقيل هي الأنفال والتوبة معا لعدم الفصل بينهما بالبسملة، وقيل هي يونس. القسم الثاني المؤون، وهي السور التي تزيد آياتها على 100 أو ما يقاربها، وبعد ذلك المثاني وهي التي تليها في عدد الآيات، وسميت بذلك لأنها تثنى في القراءة وتكرر أكثر من الطوال والمئين لأنها أخف. والقسم الرابع المفصل، وقيل هو من أول سورة قاف، وقيل كذلك من أول سورة الحجرات، ويقسم إلى ثلاثة: طوال المفصل، وهو من سورة قاف أو من الحجرات إلى سورة النبأ، وقيل كذلك إلى سورة البروج. أوساط المفصل من سورة النبأ أو البروج إلى سورة الضحى أو إلى سورة البينة. قصار المفصل من الضحى أو من البينة إلى آخر القرآن. وسميت بهذا الاسم لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. ننتقل بعد ذلك إلى أمر آخر يحتاج إليه كل من يقبل على تعلم القرآن والقراءات وغيرها، وهي آداب تلاوة القرآن. فينبغي لقارئ القرآن أن يتأدب بآداب، منها أن يستقبل القبلة وأن يستاك تطهيرا وتعظيما للقرآن، وأن يكون طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر، وأن يكون نظيف الثوب والبدن. كذلك يستحب له أن يقرأ في خشوع وتفكر، كما قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأن يكون قلبه حاضرا فيتأثر بما يقرأ، تاركا حديث النفس وأهوائها. ويستحب له كذلك أن يبكي مع القراءة، فإن لم يبكي فليتباكى، وأن يزين قراءته ويحسن صوته بها بحيث لا يخرج به إلى حد التنطيط، وأن يتأدب عند تلاوة القرآن. فقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا يضحك ولا يعبث ولا ينظر إلى ما يلهي. وقال العلماء في معنى قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، تلاوة القرآن حق تلاوته، أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب. فانتبهوا جميعا إلى هذا بارك الله فيكم. تلاوة القرآن حق تلاوته تشترك فيها ثلاثة جوارح: اللسان والعقل والقلب. فحظ اللسان تصحيح الحروف من ضبط مخارجها وإعطائها صفاتها اللازمة لها، وحظ العقل تفسير المعاني، وحظ القلب الاتعاظ والتأثر. ومما نقل عن الإمام التابعي الجليل إبراهيم النخعي رحمة الله عليه أنه قال: يستحب للقارئ خفض الصوت عند نحو قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقوله تعالى: أنا ربكم الأعلى، وما شابهه من كلام الكفار والمشركين. وعند الحديث عن كلام رب العالمين تحدثا عن ذاته مثل قوله: إني أنا ربك فاخلع عليك، وقوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وعلق على هذا القول شيخنا الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، فقال: هذا من أحسن آداب التلاوة. سننتقل الآن إلى بعض التعريفات التي لا غنى لطالب القرآن وعلوم القراءات عنها، وهي: من هو المقرئ؟ ربما نسمع هذا الاسم كثيرا خاصة في أوساط أهل القراءات. المقرئ هو الشيخ العالم بالقراءات أداء ورواها مشافهة، وأجيز له أن يعلم غيره بما تعلمه. وله شروط: أن يكون مسلما بالغا عاقلا، ثقة مأمونا ضابطا، متنزها عن أسباب الفسق ومسقطات المروءة، ولا يجوز له، وهذا من الأهمية بمكان، ولا يجوز له أن يقرأ إلا بما سمعه ممن توافرت فيه هذه الشروط. لذلك ذكر الإمام مكي بن أبي طالب القيسي في كتاب الرعاية في باب صفة من يجب أن يقرأ عليه وينقل عنه، فقال: يجب على طالب القرآن أن يتخير لقراءته ونقله وضبطه أهل الديانة والصيانة والفهم في علوم القرآن وصحة النقل عن الأئمة المشهورين بالعلم، فإذا اجتمع للمقرئ هذه الأمور كملت حاله ووجبت إمامته. لذلك يجب على المقرئ أو الشيخ أن يخلص النية لله تعالى ولا يقصد بذلك غرضا من أغراض الدنيا كمعلوم يأخذه أو ثناء يلحقه من الناس، وأن لا يطمع في رزق يحصل له من بعض من يقرأ. وكذلك ذكر علماؤنا ينبغي له أن يتخلق بالأخلاق الحميدة كالزهد والتقلل من الدنيا والحلم والصبر وما إلى ذلك، وأن ينزه نفسه من الرياء والحسد والحقد والغيبة والنميمة ومن العجب. وقالوا أنه لا يقصد التكثر بكثرة المشتغلين عليه، وليقدم الأول فالأول، إلا أن يرضى الأول بتقديم غيره فيقدمه. وذكروا كذلك أنه ينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه ويحسن إليه. هذا بالنسبة إلى المقرئ وتعريفه. إذن المقرئ هو العالم بالقراءات أداء ورواها مشافهة، وأجيز له أن يعلم غيره بما تعلمه. هناك تعريف آخر لا غنى لطالب القراءات عنه، وهو القارئ. القارئ هذا ربما فهم كثير من الناس هذا التعريف خطأ، فظن أن كل من يقرأ في احتفال أو ما إلى ذلك أنه قارئ، كما يقولون القارئ فلان والقارئ فلان، ولكن هذا الاسم له تعريف عند أهل القراءات. فالقارئ هو الذي جمع القرآن حفظا عن ظهر قلب، وينقسم إلى ثلاثة أقسام. ينقسم القارئ إلى ثلاثة أقسام: مبتدئ ومتوسط ومنتهي. فالمبتدئ هو من أفرد إلى ثلاث روايات، معه ثلاث روايات، مثلا رواية حفص ورواية ورش ورواية قالون، فنقول أنه قارئ مبتدئ. والمتوسط من أفرد إلى أربع أو خمس روايات، والمنتهي من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها، وقال بعضهم من جمع القراءات السبع من طريق الشاطبية. أنتقل معكم إلى مسألة مهمة، وهي كيفية الأخذ عن الشيوخ. وقد قسم العلماء إلى قسمين: الأولى أن يسمع من لسان المشايخ، وهو طريقة المتقدمين، والثانية أن يقرأ في حضرتهم وهم يسمعون ويصححون، وهذه طريقة المتأخرين. واختلف في أيهما أفضل وأولى، فقال العلماء: الأظهر أن الطريقة الثانية أفضل بالنسبة إلى أهل زماننا، ونعم الجمع بينهما، بمعنى أن يستمع الطالب من شيخه ثم يقرأ بعده والشيخ يصحح له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ القرآن عليك. فلننتبه إلى هذه الأمور ويجب علينا أن نأخذ هذا الأمر بمأخذ الجد والاجتهاد والطلب. ينبغي كذلك على طالب علم القراءات أن يعرف بعض المسائل المهمة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. فالكثير يفهم الأحرف 7 فهما خاطئا. أعود بكم إلى هذا الحديث من بدايته، لما ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني جفار فأتاه جبريل. طبعا الأضاة بمعنى مستنقع الماء، وكان لقبيلة تسمى بني جفار. وفي هذا المكان أتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على 3 أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. ننتقل إلى أمر يوضح هذا الحديث، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: فكدت أساوره في الصلاة. أساوره بمعنى أواثبه، أنقض عليه، ظن أنه يلحن في القراءة لأنه سمع منه قراءة ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه، أي جمعت عليه رداء، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. يقول عمر: فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. كذلك ورد عن أبي رضي الله عنه أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي جبريل، فقال: يا جبريل، إني بعثت إلى أمة أميين فيهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال: يا محمد، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. بعد أن سمعنا إلى هذه الأحاديث نشرح معنى الأحرف 7، واختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، وذهبوا فيه إلى مذاهب شتى، فبعضهم من ذكر أنها لغات القبائل، وبعضهم ذكر أنها اللهجات وما إلى ذلك، ولكن الراجح والذي أميل أنا إليه هو ما ذهب إليه الإمام الرازي رحمة الله عليه، فقال: المراد بهذه الأحرف الأوجه التي يقع بها التغاير والاختلاف. وما معنى التغاير والاختلاف؟ فصل هذا الأمر فقال أن هذا التغاير بمعنى الأوجه التي يقع بها التغاير والاختلاف لا تخرج عن 7 أوجه. الوجه الأول منها اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع. مثلا لما نقرأ قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نجد أن بعض القراء قرأ مسكين بالإفراد، والبعض الآخر قرأ مساكين بالجمع. ومثل قوله تعالى: فأصلحوا بين أخويكم، قرأها جماعة فأصلحوا بين إخوتكم. ومثل قوله تعالى: وهم في الغرفات آمنون، قرأها جماعة وهم في الغرفة آمنون. ويدخل مع هذا النوع اختلاف الأسماء في التذكير والتأنيث، مثل قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة، قرأ بعضهم الذين يتوفاهم الملائكة. إذن النوع الأول من الأوجه التي يقع فيها التغاير والاختلاف هو اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع، ويدخل معه اختلاف الأسماء في التذكير والتأنيث. النوع الثاني اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر، نحو قوله تعالى في سورة البقرة: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، قرأ بعضهم: ومن يطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فاختلف الفعل، ومن تطوع في صيغة الماضي، ومن يطوع في صيغة المضارع. كذلك في قوله تعالى: فننجي من نشاء في سورة يوسف، قرأ بعضهم: فننجي من نشاء. ومنها قوله تعالى: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض في سورة الأنبياء، قرأ بعضهم: قل ربي يعلم القول. قال في تصريف الماضي وقل في تصريف الأمر. هذا هو النوع الثاني اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر. النوع الثالث اختلاف وجوه الإعراب، كما تقرأ قول الله عز وجل في سورة البقرة: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، قرأ بعضهم: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وهي قراءة الإمام نافع. فلما ننظر إلى هذا الخلاف نجد أنه في وجوه الإعراب، ولكنه يطابق وجها من أوجه اللغة، لأن أركان القراءة 3، منها موافقة القرآن للرسم العثماني ولو احتمالا أو تقديرا، ومنها موافقة القرآن لوجه من أوجه اللغة العربية ولو ضعيفا، وآخرها وهو الأهم صحة السند، أن تكون قراءة متواترة يتصل سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قرأ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بضم التاء ورفع اللام اعتبر أن لا في الآية نافية، فلذلك رفع الفعل بعدها. ومن قرأ بجزم اللام ولا تسأل اعتبر أن لا ناهية، فجاء الفعل بعدها مجزوما، فالنافية ترفع الفعل بعدها والناهية تجزم الفعل بعدها. إذن هذا الوجه يوافق ركنا من أركان القراءة، وهو موافقة هذا الوجه في القراءة لوجه من أوجه اللغة العربية. الرابع من أوجه القراءة الاختلاف بالنقص والزيادة، كمن يقرأ في قول الله عز وجل في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، قرأ بعضهم بحذف الواو فقال سارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذا اختلاف في الزيادة والنقصان. الخامس الاختلاف بالتقديم والتأخير، مثل قوله تعالى في آل عمران فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، قرأ بعضهم وقتلوا وقاتلوا، هذا التقديم والتأخير. النوع السادس الاختلاف بالإبدال، مثل قوله تعالى في سورة يونس هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، قرأ بعضهم بالتاء بدلا من الباء فقال هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت. السابع الاختلاف في اللهجات كالفتح والإمالة والإظهار والإدغام والتسهيل والتحقيق والتفخيم والترقيق وما إلى ذلك، ويدخل مع هذا النوع الكلمات التي اختلفت فيها لغة القبائل، نحو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، قرأ بعضهم بإسكان الطاء خطوات، ومثل كلمة بيوت قرأ بعضهم بكسر الباء بيوت، وكلمة خفية قرأ بعضهم بكسر الخاء خفية، وكلمة السحت قرأ بعضهم بضم الحاء السحت، وهذه الأمثلة كثيرة تدخل ضمن الاختلاف في اللهجات. إذن هذا توضيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على سبعة أحرف، فهذه هي الأقوال الراجحة لمعنى الأحرف السبعة. ولتعلم أخي ولتعلمي أختي بارك الله فيكم جميعا أن الحكمة في إنزال القرآن على هذه الأوجه أن العرب الذين نزل القرآن عليهم بلغتهم ألسنتهم مختلفة، ولا تتعجب، فنحن عندنا مثلا في مصر لو انتقلت من محافظة إلى أخرى لوجدت أن لهجة المحافظة تختلف عن المحافظة الأخرى، ونحن في بلد واحدة، فبعضهم يتكلم بالجيم الفصيحة وبعضهم يتكلم بجيم غير فصيحة، هي لهجة مختلف فيها بين أهل البلد الواحد، بل أنك في نفس المحافظة ربما تجد مدينتين متجاورتين وتختلف اللهجات فيهما، وربما في داخل المدينة قريتين متجاورتين وتختلف اللهجات، ونحن نلمس هذا الأمر جيدا. فكذلك العرب كانت لهجاتهم متباينة وألسنتهم مختلفة، ويتعذر على الواحد منهم أن ينتقل من لهجته التي تعود عليها وصارت طبيعة فيه إلى لهجة أخرى، خصوصا الشيخ الكبير والمرأة العجوز والغلام، فلو كلفهم الله تعالى لمخالفة هذه اللهجات لكان ذلك شاقا عليهم، فاقتضت رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن يخفف عليها وأن ييسر لها حفظ كتابه وتلاوته كما يسر لها أمر دينها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل بعد أن قال له جبريل إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يردد المسألة حتى أذن الله له أن يقرأ أمته القرآن على سبعة أحرف، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ كل قبيلة بما يوافق لغتها. وليس هذا من عند رسول الله، بل تلقاه أيضا من الله عز وجل. فما أقرأ النبي حرفا إلا بما تلقاه عن رب العالمين. لذلك ظن كثير من الناس أن هناك صلة وعلاقة بين الأحرف السبعة والقراء السبعة، يعني يرى بعض الناس أن قراءة أي قارئ من القراء السبعة هي أحد الأحرف السبعة المذكورة في الحديث، فيزعمون مثلا أن قراءة نافع هي حرف وقراءة عاصم حرف وهكذا، ولكن هذا الرأي مخالفا للصواب ومخالفا للإجماع لأسباب متعددة. أهم هذه الأسباب أن الأحرف السبعة نزلت في أول الأمر للتيسير على الأمة، ثم نسخ الكثير منها في العرضة الأخيرة، مما جعل الخليفة عثمان رضي الله عنه بعد أن كتب المصاحف بعث بها إلى الأمصار وأمرهم بالقراءة مما يطابق هذه المصاحف وإحراق كل ما عداها من المصاحف. فالأحرف السبعة غير القراءات السبعة. ولنا أن نقول أن قراءات الأئمة السبعة بل العشرة التي يقرأ بها الناس اليوم هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ولكن هذه القراءات جميعها موافقة لخط مصحف من المصاحف العثمانية التي بعث بها عثمان إلى الأمصار بعد أن أجمع الصحابة عليها. إذن هذا بالنسبة لما يتعلق بالأحرف السبعة وصلتها بالقراءات السبعة. كذلك هناك بعض الأمور التي أردت أن أنبه عليها وتلحق كذلك بعض التعريفات المهمة في علم القراءات. يجوز لنا أن نقول في مبادئ علم القراءات وتعريفه أنه علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في أحوال النطق به من حيث السماع. هذا هو تعريف علم القراءات. علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في أحوال النطق به من حيث السماع. أما موضوعه فهو كلمات القرآن من حيث ما يبحث فيه عن أحوال النطق بهذه الكلمات، وثمرته صيانة القرآن عن التحريف والتغيير ومعرفة ما يقرأ به كل من أئمة القراءة. أما فضله فهو من أشرف العلوم الشرعية لتعلقه بكلام رب البرية، ونسبته لغيره من العلوم هي التباين. وأما واضعه فهم أئمة القراءة، وقيل أبو عمر حفص الدوري وقيل غيرهم، واسمه علم القراءات. وأما استمداده فهو مستمد من النقول الصحيحة المتواترة عن أئمة القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حكمه فهو فرض كفاية تعلما وتعليما، وهذا غير علم التجويد. فلو وضحنا حكم التجويد لقلنا أن حكمه يختلف من حيث تعلمه وتعليمه والقراءة به. فحكم القراءة به فرض عين، لا يجوز لك ولا يصح أن تقرأ بدون التجويد. أما حكم تعلمه نظريا كأن تعرف معنى الإظهار والإدغام وما إلى ذلك، هذا فرض كفاية. فنقول حكم العلم بالتجويد فرض كفاية، أما حكم العمل به أي القراءة به فهو فرض عين. لكن في القراءات الحكم فيها أنها فرض كفاية تعلما وتعليما وقراءة، فلا يجب على كل من أراد أن يقرأ أن يقرأ بكل هذه القراءات. ومسائله أي قضاياه، كما نقول مثلا كل همزتي قطع اجتمعتا في كلمة سهل الثانية منهما بعض القراء كالإمام نافع وابن كثير وأبي عمرو، وحققها الباقون كعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر، وبعضهم أدخل بينهما ألفا مع التسهيل وبعضهم مع التحقيق. هذه هي مسائل علم القراءات. ولذلك يجب على كل من يتعلم هذا العلم أن يخلص النية أولا لله عز وجل، ويبتغي في هذا العلم وجه الله تبارك وتعالى لينال شرف هذا العلم. ننتقل أيها الإخوة والأخوات بعد ذلك إلى ترجمة سريعة لمؤلف هذا النظم والتعريف به، ثم نتحدث عن هذا النظم. أما عن مؤلف نظم الشاطبية فهو الإمام الشاطبي رضي الله عنه، واسمه القاسم ابن فيره، وفيره بكسر الفاء وبعدها ياء ثم راء مشددة مضمومة، ومعناه بلغة الأندلس الحديد. فهو القاسم ابن فيره ابن خلف ابن أحمد، وكنيته أبو القاسم، وقيل أبو محمد الشاطبي، فهما كنيتان له تناقلتهما بعض المصادر، ولعله تكنى بأبي محمد في أول حياته ثم تكنى بأبي القاسم في آخر حياته. ويؤيد ذلك كثير من العلماء كابن هذيل والنفزي وغيرهما. وقيل في تعريفه الرعيني الأندلسي. أما عن ولادته فأجمعت المصادر على أن ولادته كانت في شاطبة في آخر سنة 538 من الهجرة. واتصف هذا الإمام العظيم بأوصاف عظيمة خلقية وعلمية، وصفه مترجموه بالضرير والأعمى والمكفوف لأنه ولد أعمى كما يقول ابن الجزري رحمه الله، ولكنه إذا جلس إليه من لا يعرفه لا يرتاب أنه يبصر لذكائه، فما كان يظهر منه ما يدل على العمى أبدا. والإمام الشاطبي إمام كبير أعجوبة في الذكاء غاية في القراءات، كان عالما بالحديث النبوي رواية ودراية، الله أكبر. وكان إذا قرئ عليه البخاري ومسلم وموطأ الإمام مالك تصحح النسخ من حفظ الإمام الشاطبي. تخيل أن العلماء علماء الحديث كانوا يصححون نسخ الحديث عندهم في كتبهم من حفظ الإمام الشاطبي، كانت تصحح نسخ البخاري ومسلم وموطأ الإمام مالك من حفظ الإمام الشاطبي. أضف إلى ذلك أنه كان من أبرز علماء اللغة العربية وآدابها، وكان لا يجلس للإقراء إلا على طهارة في هيئة حسنة وخضوع واستكانة، وكان من أشد الناس حفظا للسان، وكان لا يسمع لجلسائه بفضول الكلام لأنه كان قدوة إليهم. تلقى الإمام الشاطبي رضي الله عنه القراءات بشاطبة وهو صغير، وأتقنها على أبي عبد الله محمد ابن العاص النفزي، ولما أنهى الأخذ عن علماء بلده رحل إلى بلنسية فقرأ بها القراءات وعرض كتاب التيسير من حفظه على أبي عبد الله محمد ابن حميد البلنسي، وأخذ عنه كتاب سبويه والكامل وأدب الكاتب، وقد أخذ جملة من العلوم على أعيان العلماء في بلده. تصدر بعد ذلك الإمام الشاطبي للإقراء والإفادة والتعليم، وبقي مدة طويلة في بلدته شاطبة، ثم هبط إلى مصر وكانت خيرا على أهل مصر. وقد كان سبب خروجه من بلاده الذهاب لأداء فريضة الحج، لكنه طاب له المقام في مصر بمدينة الإسكندرية، فلقي فيها الحافظ أبا طاهر السلفي، ثم انتقل إلى القاهرة وتصدر بها للإقراء والتعليم في جامع عمرو بن العاص لمدة 8 أعوام، وتزوج بامرأة من قوم يعرفون بنو الحميري، وحول مقرأته بعد ذلك إلى المدرسة الفاضلية بعد إصرار القاضي الفاضل عبد الرحيم ابن علي البيساني، فقد اشترط على الإمام الشاطبي أن يجلس في هذه المدرسة ليعلم الناس، فأفرض للشاطبي في مدرسته حجرة لطيفة، وأفرض لأهله دارا خارج المدرسة. وفي أثناء إقامته بالقاهرة سافر للحج، ثم عاد مرة ثانية ليستمر في الإقراء والتعليم، وواصل جهاده في نشر القرآن وعلومه بتلك المدرسة حتى وافته منيته وانتقل إلى جوار ربه في 590 من الهجرة، وحضر جنازته خلق كثير وبكى عليه خلق كثير، وحق للكل أن يبكي على الإمام الشاطبي رحمة الله عليه. أما عن مناقبه رحمة الله عليه فله مناقب كثيرة، مما جعل كثيرا من أهل العلم يتحدث عن هذه المناقب. فقال عنه ابن الصلاح: لم يكن بمصر في زمنه مثله في تعدد فنونه وكثرة محفوظه. ومن أجمل الأقوال التي قيلت عنه كما قال شيخ مشايخنا ابن الجزري رحمه الله: كان إماما كبيرة أعجوبة في الذكاء، كثيرا في الفنون، آية من آيات الله، غاية في القرآن، حافظا للحديث، بصيرا بالعربية، إماما في اللغة، رأسا في الأدب، شافعي المذهب، مواظبا على السنة. وقد كان الإمام الشاطبي رحمة الله عليه لا يجلس للإقراء إلا على طهارة، وقد أعطاه الله عز وجل بصيرة ونورا عظيما. ومما قيل عنه رحمة الله عليه أنه كان يصلي الظهر بوضوء الصبح، كان يفرغ هذا الوقت كله للإقراء من الصبح إلى الظهر، ويصلي الظهر بوضوء الصبح. وقد كان كذلك لا يسجد إذا قرأت عليه السجدة، وكانت هذه سنة شيوخه، لأن حال المقرئ والمعلم يخالف حال من يتلو، فلو كان تكليفا أن يسجد المقرئ وقد قرأ عليه طلبة كثيرون، ومعظمهم قرأ آيات فيها الكثير من السجدات لشق ذلك عليه. واستدلوا على ذلك بحديث زيد بن ثابت قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد. كذلك هذا الإمام العظيم الحجة أعطاه الله عز وجل فصاحة وأعطاه بلاغة عظيمة، فكان أعجوبة في التأليف وفي الشعر والنظم وغير ذلك، ولكنه لما ألف هذا النظم دعا ربه أولا أن يفتح عليه، ولما انتهى من تأليفه قيل أنه طاف به حول الكعبة سائلا الله عز وجل أن يتقبل منه هذا النظم، فقيل أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: أبشرك يا شاطبي بأن من حفظ هذا النظم دخل الجنة، من حفظ الشاطبية دخل الجنة. هذه رؤيا رآها الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكرامة بأن من حفظ متن الشاطبية دخل الجنة. فهذه بشرى عظيمة لطلبة القراءات أن يحافظوا على هذا النظم. أما عن هذه القصيدة فهي قصيدة لامية من البحر الطويل في القراءات السبع المتواترة، واشتهرت بالشاطبية، وإن كان ناظمها سماها حرز الأماني ووجه التهاني، وبدأ في تأليفها في الأندلس حتى بلغ البيت 45 منها الذي يقول: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا، فقدر له أن يغادر بلاده ويستوطن مصر، فأكمل نظمه في القاهرة عندما استقر بها. ووضح كذلك الإمام الشاطبي سبب تأليفه لهذه القصيدة أنه عملها رغبة في ثواب الله عز وجل، وحرصا على إحياء العلم الذي تضمنه كتاب التيسير، كتاب شيخه الذي جمعه الإمام أبو عمرو الداني. وقد اعتمد الإمام الشاطبي في قصيدته الشاطبية على كتاب التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني، فاقتفى أثره مقتصرا على القراء السبعة: نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، كما اقتصر على رواتهم 14 والطرق التي اعتمدها الإمام الداني وقرأ بها على شيوخه. غير أن الإمام الشاطبي زاد على ما في التيسير فوائد هامة وفرائد جمة، بعضها في القراءات والأوجه، وبعضها في التفسير والإعراب وتوجيه القراءات، ومن ذلك زيادته لباب مخارج الحروف. وقد اصطلح من جاء بعده على تسمية إضافاته على التيسير بزيادات القصيد، وبلغ من عناية القراء بها والعلماء ما جعلها عمدة القراء والمقرئين إلى عصرنا، فقل من يشتغل بعلم القراءات إلا ويبدأ أولا بحفظ هذه القصيدة ويحل رموزها وأسرارها. فإن الإمام الشاطبي قد تفنن في ضبط القراءات السبع، فأبدع رموزا وإشارات، ومنح كل قارئ وراو رمزا خاصا حال انفراده أو اجتماعه مع غيره، ولبنائها على هذا النمط البديع المحكم، وكشف خفاياها، وكان هذا فتحا من الله عز وجل. ولذلك عارض كثير من العلماء هذه المنظومة فنسجوا على منوالها، ولكنهم باعترافهم لم يدانوها في بلاغتها. ومن الذين عرضوها عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي المعروف بأبي شامة في كتابه إبراز المعاني، فأكثر فيه من الاعتراضات على الإمام الشاطبي، وكثيرا ما كان الصواب مع الإمام الشاطبي. ويعني نذكر أن أحد أساتذة كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر عمل بحثا يتضمن محاكمة بين الإمامين، وقررت الكلية دراسة الكتاب على طلابها، وقد لاقى قبولا عظيما. وبلا شك أن الشاطبية لم يؤلف أحد مثلها ولم يدانيها في بلاغتها وفصاحتها ممن ألف بعده في هذا النظم وفي هذا الباب. وممن عارضها أيضا الإمام ابن الجزري في الدرة المضية، والعلامة حسن الخلف الحسيني في إتحاف البرية وغيرهم، ولكنهم لم يعترضوا على التأليف ولم يعارضوها كمنظومة، لأن الإمام جمع ما من الله به عليه، واللاحق يكمل ما بدأه السابق، فليس هناك من أحد معصوم من الأخطاء، وليس هناك من أحد كبير في العلم، ولم يصل أحد إلى درجة الكمال في العلم، فالكمال المطلق لله عز وجل. ولكن بلا جدال وبلا شك أن هذه القصيدة لها مكانتها عند العلماء، وهذا الذي جعل الإمام المحقق محمد بن الجزري رحمه الله يقول: ولا أعلم كتابا حفظ وعرض في مجلس واحد وتسلسل بالعرض إلى مصنفه كذلك إلا هو، يقصد الشاطبية. وقال بعض العلماء: لقد أبدع فيها كل الإبداع، وهي عمدة قراء هذا الزمان في نقلهم. وقال ابن الجزري كذلك: ومن وقف على قصيدتيه علم مقدار ما آتاه الله في ذلك، خصوصا اللامية يعني الشاطبية التي عجز البلغاء عن معارضتها وعجزوا عن التأليف فيها، فإنه لا يعرف مقدارها إلا من نظم على منوالها. ننتقل أخيرا في هذه المحاضرة إلى القراء السبعة ورواتهم وطرقهم. فأما القراء السبعة الذين اختارهم الإمام الشاطبي رحمة الله عليه فهم نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. واختار الشاطبي راويان لكل قارئ، فأما عن نافع فاختار قالون وورش. ولننتبه إلى هذا الترتيب، فهذا سنحتاجه كثيرا. فنقول: القارئ الأول والإمام نافع، واختار عنه راويان هما قالون وورش. أما القارئ الثاني فهو الإمام ابن كثير، واختار عنه راويان كذلك هما البزي وقنبل. وأما القارئ الثالث فهو الإمام أبو عمرو البصري، واختار عنه راويان وهما الدوري والسوسي. وأما الإمام الرابع فهو ابن عامر، واختار عنه راويان وهما هشام وابن ذكوان. وأما الإمام الخامس فهو عاصم، واختار عنه راويان كذلك هما شعبة وحفص. وأما الإمام السادس فهو حمزة، واختار عنه راويان خلف وخلاد. وأما الإمام السابع فهو الكسائي، واختار عنه راويان هما أبو الحارث والدوري. هذا بالنسبة للقراء السبعة ورواتهم. ثم اختار بعد ذلك لكل راو طريقا واحدا من الطرق. فأما قالون فمن طريق أبي نشيط، وأما ورش من طريق الأزرق، وأما البزي من طريق أبي ربيعة، وقنبل من طريق أبي بكر بن مجاهد، والدوري عن أبي عمرو من طريق أبي الزعراء، والسوسي من طريق ابن جرير، وهشام من طريق الحلواني، وابن ذكوان من طريق الأخفش، وشعبة من طريق يحيى بن آدم، وحفص من طريق عبيد بن الصباح، وخلف عن حمزة من طريق أحمد بن عثمان ابن بويان عن إدريس الحداد، وقلاد من طريق محمد ابن شاذان، وأبو الحارث من طريق محمد ابن يحيى البغدادي. وأما دور الكسائي فمن طريق جعفر ابن محمد النصيبي. هذا بالنسبة للطرق التي اختارها للرواة 14. فالقراء السبعة هم الأئمة السبعة الذين ذكرهم، يبدأون من الإمام نافع وحتى الإمام الكسائي، واختار من كل أو واختار لكل إمام راويان وهما أرواه 14، ولكل راو طريقا واحدا، فتصير عدد الطرق كذلك 14 طريقا. ولكن لنعلم أيضا في هذه المسألة بعض التعريفات الخاصة بها، مثل كلمة قراءة ورواية وطريق. فأما القراءة فهو كل ما نقل عن الإمام، يعني ما نقل عن الإمام نافع مثلا وهو القارئ، أقول هذه قراءة. أما الرواية فيكل ما نقل عن الراوي الآخذ من الإمام، مثل ورش الذي أخذ عن نافع فأقول رواية ورش عن نافع، ومثل حفص الذي أخذ عن عاصم فأقول رواية حفص عن عاصم. وأما الطريق فكل ما نقل عن الآخذ عن الراوي عن الإمام وإن سفل، مثل طريق أبي نشيط الذي أخذ عن قالون عن نافع، أو طريق عبيد بن الصباح الذي أخذ عن الراوي حفص عن الإمام عاصم. لذلك أجمعوا على أن كل ما نسب إلى الإمام القارئ فهو قراءة، وما نسب إلى الراوي فهو رواية، وما نسب للآخذ عن الراوي وإن نزل فهو طريق. كذلك ننتبه إلى أمر أخير، وأن الرواه الذين رووا عن شيوخهم انقسموا إلى أقسام، فمنهم من روى عن شيخه بدون واسطة، وهم ثلاثة من القراء روي عنهم بدون واسطة، وهم نافع وعاصم والكسائي. فالذين أخذوا عنهم أخذوا عنهم مباشرة، مثل قالون وورش أخذ عن نافع مباشرة، وشعبة وحفص أخذ عن عاصم مباشرة، وأبو الحارث والنوري أخذ عن الكسائي مباشرة، وقسم روي عنهم بواسطة وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة 4 الباقون. فإن البزي قرأ على عكرمة على القسط على ابن كثير، إذن ولم يقرأ على ابن كثير مباشرة. وأما قنبل فقرأ على القواس على وهب على القسط على شبل ومعروف، وقرأ شبل ومعروف على ابن كثير. وأما دوري أبي عمرو والسوسي فتلقايا على يحيى اليزيدي على أبي عمرو البصري. وأما هشام فقد قرأ على عراك، وابن ذكوان قرأ على أيوب التميمي، وقرأ كل من عراك وأيوب على يحيى الذماري على ابن عامر الدمشقي. وأما خلف راوي حمزة وخلاد فأخذ عن سليم ابن عيسى الكوفي عن حمزة رحمه الله عز وجل. هذا إخواني وأخواتي ما أردت أن أنبه عليه اليوم لمقدمة في علم القراءات، وننتقل في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل وأن يسر لنا الله اللقاء والبقاء إلى بداية القصيدة من المقدمة، وعلينا أن نجتهد ونجد في طلب هذا العلم ونخلص نيتنا لله عز وجل هذا، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يظلنا وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذا وما كان من توفيق وإحسان فمن الله عز وجل، وما كان من خطأ أو سهو فمني ومن الشيطان، وأسأل الله عز وجل أن يعفو عن زللي وتقصيري، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور سبعة قد توسط سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى.